أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. حكم رؤية الهلال إذن بالعين المسلح، هل يكفي رؤية الهلال بالعين المسلحة أم لابد من أن تكون بالعين المجردة الطبيعية؟ قلنا قبل أن نبدأ بالبحث علينا أن نجيب عن إشكال أو نزيل مانع، لأن قد يقول أحد أن باب البحث في هذه المسائل مسدود باعتبار وجود النهي عن الأخذ بقول المنجمين والتنجيم والعمل بآرائهم، فإذا لا تتعب نفسك بالبحث في هذه المسألة، يوجد نهي عن العمل والمنجمين يعني الفلكيين، فإذا علينا أن نزيل هذا المانع. والشيخ ادعى الإجماع على حرمة العمل بقول المنجمين، وأيضا في كتب الفقه لا عبرة بكذا بكذا وقول المنجمين مذكور بالمسائل الفقهية، فإذا لابد أن نزيل هذا المانع قبل الدخول بالبحث. لذلك قلنا في الدرس السابق، قلنا أن هذا القول اللي ادعي الإجماع عليه من النهي عن العمل بقول المنجمين لا ينافي الاستفادة من معطيات العلوم الحديثة في الفلك والأجهزة الحديثة للرصد الفلكي والتلسكوبات. ليش؟ قلنا لأن النهي في هذه الأخبار موجه إلى أحد أمور. ألف، كان الاعتقاد، هذا الأمر الأول المنهي، المقصود بالنهي في التنجيم ليس كل عمل فلكي. لا، قلنا في الدرس السابق علماء أساطين برعوا في علم الفلك، الخواجة نصر الدين الطوسي بنى المرصد العظيم في مراغة، ونال حظوة لدى سلطان المغول يومئذ للرأة العلمية الفذة، هل جاهل هل متعجرف المغولي، ومع ذلك رأى شيئا أذهله من الخواجة نصر الدين فلم يقتله. فإذا علماء أجلاء برعوا في علم الفلك، فإذا لمن موجه هذا النهي عن العمل بقول المنجمين؟ هم موجه لأمور. ألف، الاعتقاد بأن الكواكب والنجوم هي المدبرة للأمور. أكو عقائد، بعض العقائد تعتقد أن هذا الكون الفاعل فيه هو النجوم والكواكب، زهرة مسؤولة عن كذا، والمريخ مسؤول عن كذا، والمشتري مسؤول عن كذا، لا يعترفون بخالق مدبر. فهذا إذن الأمر الأول، الاعتقاد بأن الكواكب والنجوم هي المدبرة للأمور والمؤثرة في الأحداث على نحو الاستقلال عن إرادة الله تبارك وتعالى، هذا هم هو القيد الموجب للنهي. أما الاعتقاد بتأثيرها في جملة من الظواهر الكونية فمما لا إشكال فيه، نحن لا ننكر أن الكواكب والنجوم هذه تؤثر في الحوادث الكونية، صح، هذا موجود، لكن المنهي عنه أن تعتقد أنها هي العلة التامة في التأثير وهي المدبرة لهذه الأمور، لا، هذا ليس صحيح. وهكذا إذن أما الاعتقاد بتأثيرها في جملة من الظواهر الكونية، المد والجزر يتأثر بحركة القمر، بل ربما قيل حتى الدورة الحيضية للمرأة مثلا تتأثر بالشهر القمري وتفاصيله، هذا ما ننكر هذا التأثير، لكن أن تعتقد بأن هذه الكواكب مستقلة بالتأثير في الكون من دون إرادة الله تعالى وتدبيره، هذا هو الممنوع. إذن فمما لا إشكال في هذا التأثير كبقية الأسباب المؤثرة، أسباب وكلها مبني الكون على علاقة الأسباب والمسببات، بل ورد في رواية عن الإمام الصادق في عيون أخبار الرضا، وصف الملائكة الأربعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت بالمدبرات، حديث موجود في عيون أخبار الرضا، وصف الملائكة الأربعة بالمدبرات الأربعة، أعطاه وصف التدبير. فإذن أين المشكلة؟ أن تعتقد أنها مستقلة بالتدبير من دون إرادة الله تعالى، هذه هي المشكلة، بالمدبرات ولكن بأمر الله تعالى وتدبيره، هذا إذن هو مفتاح النجاة. وأنا مع الأسف على كل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعاني حتى المؤمنين بدرجة من الدرجات من هذا المستوى مع الأسف من الله. لولا فلان كان كذا صار، لولا فلان من فلان، فلان مخلوق ضعيف مثلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، شنو لولا فلان؟ الله تعالى، نعم الله بنى الحياة على العلاقة الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا. لا ننسى السبب الحقيقي والمدبر الحقيقي، هذا درجة من درجات منافي للإيمان والإخلاص. على كل إذن هذا هو الوجه الأول، المورد الأول المنهي عنه. باء من أيضا اتخاذ التنجيم وسيلة للخداع والشعوذة والإيهام بإيجاد الأسباب للتأثير في الحوادث الكونية والإخبار بالغيب وعما سيحصل في المستقبل من أحداث. في هذا المورد الثاني المتوجه لنا، هؤلاء المشعوذين أهل الكذا يعتقد أنه يستطيع أن يشافي هذا المريض ويزيل هذا الحسد ويعالج هذا الخلاف بأن يحرك النجوم والكواكب، هذا أيضا دجل وخداع وشعوذة. هذا أمر الثاني، المنجمين كانوا يستعملون هذه الحالة لخداع الناس وابتزاز أموالهم. هذا إذن باء. جيم الاعتماد على أخبار المنجمين في قضية الهلال لأنها تفيد الظن ولا يحصل منها العلم والاطمئنان، لأنها مبنية على الحدس والتخمين، وقد نهت الروايات الكثيرة المعتبرة عن العمل بالظن في إثبات الهلال. هذا أيضا المورد الثالث المتوجه للنهي، أنه لابد أن يكون صوموا للرؤية، أفطروا للرؤية، لابد أن يصير عندكم علم وقطع بالهلال. أما أخبار حسابات وتنجيم هاي تفيد ظنون وتخمينات، لا تبنون عليها في إثبات أوائل الشهور. هذا أيضا مورد منهي عنه. وما سوى ذلك فلا مانع من تعلم علم الفلك والنجوم للتعرف على حركة الأفلاك. هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، خبر يونس، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال هو علم من علم الأنبياء. قال قلت كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ فقال عليه السلام كان أعلم الناس به. فإذا هذا لا إشكال فيه، وقلنا برع جملة من علماء الإمامية في الفلك. هذا إذا ربما كانت هالمقدمة، احتجنا إلى عرضها بشيء من تفصيل أكثر حتى ننهي ملف هذا الإشكال كما يقال. وقد تطور علم الفلك، إذا كان سابقا يعتمد على الظن والتخمين وحسابات غير الدقيقة، لذلك نهوا الأئمة عن التظني والعمل بالظنون والتخمينات في مسألة الهلال، لكن اليوم لا، تطور علم الفلك اليوم في حساباته واكتشافاته وفي الأجهزة المستعملة بشكل رائع ودقيق، وأصبح من الممكن معرفة أوقات وقوع الكسوف والخسوف، وكثير من الحوادث ينبئونك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية يحصل كسوف يحصل خسوف، الهلال يولد في كذا تاريخ، يكون عمره كذا، يقبل الرؤية لا يقبل الرؤية، حسابات دقيقة يحصل منها العلم والاطمئنان بنتائجه، فلا يكون مشمولا بأدلة النهي. إذن الآن موجبات الإشكال والإجماع على عدم العمل بأقوال المنجمين هذا ميمنة، نستطيع أن ندخل البحث. الخطوة الثانية إذن، ما هي موارد الإفادة من معطيات هذه علم الفلك؟ وين نقدر نستفيد منه في قضية الهلال؟ طبعا لا مطلقا، كيف يمكن الاستفادة منه؟ نعم، ويمكن ذكره عدة حالات للإفادة من نتائج الرصد الفلكي بالأجهزة الحديثة. منها 1، إذا ثبت بها أن القمر لا زال في المحاق ولم يخرج عن خط الاقتران، وحينئذ يكون هذا العلم ناقضا لكل دعوة للرؤية. خاف يجينا واحد يقول شفت الهلال آني، حتى لو ثقة نقول له هذا الرصد الفلكي يقول بعده بالمحاق، الهلال، هذه رؤية تتبعت صار معلوم شنو قيمته. لا قبل ذلك المفروض، قبل ذلك نقولهم ماكو حاجة واحد يصدى للرؤية الليلة ترى للهلال بعد ما خارج من المحاق، فلا تتعبون أنفسكم وتباوعون الهلال. بس إذا أجي شخص وقال رأيت الهلال وهذه أجهزة الرصد تقول لا زال لم يخرج من خط الاقتران، فإذا هذا العلم الفلكي يكذب هذه الرؤية. حتى لو جاء شاهدان عادلان، حتى لو 50 شاهد، لا يوجد ما يكذب هذه الشهادة. وإحنا اشترطنا نتذكر في أصل البحث في حجية البينة والشهادة أن لا يوجد ما يكذبها وما ينافيها. هذا إذا المورد الأول نستفيد منه. ثانيا، إذا ثبت بها أن القمر خرج من تحت المحاق إلا أنه لم يكتسب مقدارا من النور يجعله قابلا للرؤية بأحد أشكالها التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، فيكون حكم هذه الحالة كسابقتها. الهلال نعلم اكتساب للنور تدريجا، يخرج من المحاق ثم يكتسب تدريجيا شيئا فشيئا من النور. قد يخرج من المحاق، أول ما يخرج من المحاق بعد ما يكتسب نور، وبعد ما يصدق عليه هلال عرفا. فإذا لما يأتي واحد ويقول رأيت الهلال نقول له لا ما رأيت الهلال، بعد ما صاير هلال خرج من المحاق لكن ما اكتسب مقدارا من النور يصدق عليه أن اسمه هلال. فإذا هذا هم راح يكون مثل الحالة السابقة، راح يصير به تكذيب لأي دعوة للرؤية، لأن عنوان الهلال هاي معلومة تفيدنا أيضا نبني عليها بعض إن شاء الله بحث التالي، لأن عنوان الهلال لا يصدق على مجرد الخروج من المحاق، لابد أن يكتسب شيئا من النور بحيث يرى، سيرى بالعين المجردة بالعين المسلحة، هذا هو محل البحث. المهم أنه يكون قد اكتسب شيئا، أما مجرد خروجه من المحاق لا يسمى هلالا، فإذا راح تكذب مثل هذه الدعوة للرؤية. مورد الثاني. الثالث، أن يثبت بها أجهزة الرصد أن الهلال قابل الرؤية بالعين المجردة الطبيعية لو نظرت إليه وتحرته ولا يوجد مانع من رؤيته، فيقدم المعلومات للناظرين ليسهل عليهم أمر الرؤية ويحدد موضع تفحصهم وبحثهم عن الهلال. هذا هم جيد، مساعدة مهمة يقدموها لنا، يرصد الهلال أول بأجهزة الرصد ويشوفه قابل للرؤية وحجم النور ممكن أن يرى بالعين المجردة الطبيعية فيقي المعلومات، هذا موقع الهلال وهذا ارتفاعه وهذا بعده عن قرص الشمس ويدقق في هذا المكان، يساعد يقدم معلومات للرؤية. هذا جيد أيضا مفيد. وقد نستغني، لا بعد أكثر من ذلك نستفيد من الم... وقد نستغني عن الرؤية إذا حصل القطع بهذه القابلية للرؤية الطبيعية. لأخو إذا أنبأتنا أجهزة الرصد أن الهلال موجود وبحجم قابل للرؤية بالعين الطبيعية وذاك وين وهذا موقعه، بعد ما نحتاج حتى للتصدي للرؤية، إذا حصل علم واطمئنان بهذا قد يمكن غيمة صارت عليه بالوقت المحدد لرؤيته مثلا أو أي يمكن مانع آخر، بس أجهزة الرصد تقول ترى موجود وبحجم قابل للرؤية بالعين الطبيعية. فإذا حتى نستغني بعد عن الرؤية، لأن يعني الرؤية كما هذا كله إن شاء الله التفاصيل نتناولها، الرؤية ما مأخوذة على نحو الموضوعية وما على نحو الطريقية، طريق لحصول العلم بوجود الهلال. فإذا حصل العلم من أي مصدر كان مو إلا بالرؤية نكتفي به. فإذا مع هذه المعلومات لا حتى ما نحتاج إلى رؤية. شوف، وقد نستغني عن الرؤية إذا حصل القطع بهذه القابلية للرؤية الطبيعية، إذ أن بداية الشهر تتحقق بوصول نور الهلال إلى هذه الدرجة وكون الظروف مناسبة لرؤيته، وليس المهم أن يرى فعلا كما لو حجبه غيم أو لم يهتم الناس برؤية الهلال مثلا، ما حد يستهل. فإذا إذا ما حد تصدى للرؤية وما شفنا بس الأجهزة تقول موجود وقابل للرؤية، شوف هذا كل شيء يكفي. إذن فليس المهم إذن أن يرى فعلا، وإنما أن يكون موجودا بحجم قابل للرؤية الطبيعية ولا يوجد مانع من رؤيته. خلاص. لذا من ما يترتب على هذا المعنى أن مو الرؤية هي مأخوذة عن نحو الموضوعية، لذا وجب القضاء إذا ثبت لاحقا أن الهلال كان ممكن الرؤية في الليلة السابقة، مثل على 28 يوم ورأينا هلال الشهر الآتي، إذن كان الهلال موجودا في الليلة السابقة لكننا لم نره، لذلك يجب علينا قضاء يوم. فمعنى إذن مو المهم الرؤية، ما رأينا هلال، لكن ثبت بالعلم أن الهلال كان موجودا في الليلة السابقة، وجب علينا القضاء. فإذن هذه كلها أمور نثبتها إن شاء الله في أذهاننا، لأن لها مدخلية في البحث. فإذن ليس المهم أن يرى فعلا، لأن الرؤية طريق لحصول العلم، بأي طريقة حصل العلم إذن ثبت وجود الهلال، كما لو 28 يوم ورأينا الهلال، أو جاء قوم من بلد آخر قالوا رأينا الهلال، وجب علينا القضاء. هذه روايات دالة على ذلك، رغم ما رأينا الهلال لكن ثبت بالعلم أنه موجود، إذن كافي. لذا وجب القضاء إذا ثبت لاحقا أنه كان ممكن الرؤية في الليلة السابقة، أو أنه رؤية في بلد آخر، وجب القضاء لحصول العلم بثبوت الهلال في الليلة السابقة. هذا المورد الثالث نستفيد منه. الرابع، أن تتمكن هذه الأجهزة من رؤية الهلال بها خاصة دون العين المجردة، فهل تكفي هذه الرؤية لإثبات أول الشهر أم لا؟ وهذا هو محل البحث هنا. أجهزة الرصد رأت الهلال ورصدته، لكن قالت بحجم بوصف بوضع لا تراه العين المجرد، وإنما تراه العين المسلحة فقط. هذا هو محل البحث. لو كان الهلال بمثابة لا تراه إلا العين المسلحة، لا تراه العين الطبيعية، هذا يثبت به الشهر أو لا؟ أما ذا يرى بكلتا العينين فخلاص إذن ماكو مشكلة. فهذا المورد الرابع اللي يستفاد من أجهزة الرصد الفلكي، لو كانت هي قادرة على رصده ورؤيته دون العين المجرد يثبت به الشهر أو لا. إذن الآن قطعنا خطوتين ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. إحنا الحمد لله سقطعنا خطوتين في مسيرة الألف ميل. الخطوة الأولى أزلنا المانع، وهو هذا الإجماع على حرمة العمل بقول المنجمين، لا هذا ما يشمل كلامنا. والمورد الثاني الآن أنه وين نقدر نستفيد من الرصد الفلكي بعد أن أزلنا المانع، وين نستفيد؟ رأينا عدة موارد، محل البحث منها هو الأخير، أنه لو كان يمكن رؤية الهلال بالعين المسلحة دون المجرد يثبت به الشهر أو لا. هاي خطوتين. الآن إذن كأننا بعد حددنا محل البحث ونقحناه وحررناه، وهذا هو محل البحث هنا، وهي من مستحدثات المسائل التي ظهرت في العقود الأخيرة. بالسبعينات تقريبا بدأ الحديث عن هذه المسألة. لذا فدعوى البعض الشهرة لا موضوع لها. وجدت في بعض المصادر يقول المشهور عدم كفاية الرؤية بالعين. مشهور، هذا مسألة عمرها 40 سنة تقريبا، من السبعينات بدأ الحديث عنها. فإذا فدعوى البعض الشهرة لا موضوع لها إلا أن يراد بها غير المصطلح، يقصد مشهور المعاصرين مثلا ربما، بس مو الشهرة التي كمصطلح نعرفها واللي يمكن أن تفيدنا في بعض الموارد. إذن لذا فدعوى البعض الشهرة لا موضوع لها إلا أن يراد بها غير المصطلح، وقد اختلف الأعلام المعاصرون في المسألة، فذهب الأكثر إلى عدم كفاية الرؤية بالعين المسلحة، كالسيد الخوئي والسيد الخميني والسيدين الشهيدين الصدرين قدس الله أسرارهم جميعا، وذهب عدد من تلاميذهم إلى كفايتها، كفاية الرؤية بالعين المسلحة. مثل فاضل الأنكراني من تلامذة سيد الخميني، سيد كاظم الحائري، سيد محمود الهاشمي من تلامذة الشهيد الصدر، ذهبوا إلى كفايتها. قال السيد الخوئي قدس سره عن ولادة الهلال وبدء اكتسابه النور، قال أنه تدريجي الحصول لا محال، هذا صحيح، فلا يحدث المقدار، هذا في موسوعته مجلد 22 صفحة 123، قال فلا يحدث المقدار المعتد به القابل للرؤية ابتداء، بل شيئا فشيئا، هذا معلومة فلكية صحيحة، غير أنه لشدة صغره غير قابل للرؤية. أول ما يخرج من المحاق يبدأ تدريجيا يكتسب شيئا فشيئا من النور، لكن غير قابل للرؤية والخروج المحاق. ولكن هذا الوجود الواقعي، وجود بعد الخروج من المحاق، لا أثر له في تكون الهلال، وإن علمنا بتحققه علما قطعيا حسب قواعد الفلك وضوابط علم النجوم، حتى لو علمنا بالحسابات الدقيقة أنه خرج من المحاق، يعني بعد ما يعد هلالا يثبت به رؤية وأوائل شهور وإلى آخره. إذ العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤية وشهادة الشاهدين بها شهادة حسية، مو بحسابات فلكية وتنجيم، لا، عن شهادة حسية، بعد عن باصرة عادية بالبصر العادي الطبيعي المجرد، لا عن صناعة علمية، مو حط أوراق وقلم وتحسب إذن ساعة بالتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة يخرج القمر من المحاق إذن ثبت أول الشهر، لا، نريد شهادة حسية بالرؤية وبعين باصرة عادية، لا عن صناعة علمية أو كشفه عن علوه وارتفاعه في الليلة الآتية، كل لا عبرة به. ومنه تعرف، من هذا التنقيح للموضوع إذا أمكن، تعرف أنه لا عبرة بالرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى المكبرات المستحدثة والنظارات القوية كالتلسكوب ونحوه، لا عبرة بها، من غير أن يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة والنظر العادي. لذلك ممكن استفيد من هذه الأجهزة، قد تعطيك معلومة واصل مرحلة يراه النظر العادي والعين الطبيعية، لو لا ممكن استفيد منها في ذلك لا أكثر. لذلك يقول نعم لا بأس بتعيين المحل، استفيد من أجهزة الرصد الفلكي بها، ثم النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلا للرؤية ولو بالاستعانة من تلك الآلات في تحقيق المقدمات، مو الرؤية بها، لا لا، أخذ المعلومات منها كفى، وثبت به الهلال كما هو واضح. هذا قاله إذن السيد الخميني. وقال السيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة، قال لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة، فلو رؤية ببعض الآلات المكبرة أو المقربة نحو التلسكوب مثلا، ولم يكن الهلال قابلا للرؤية بلا آلة، لم يحكم بأول الشهر، أي رؤية لا يعتد بها، فالميزان هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقربة أو مكبرة. وقال السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره في الفتاوى الواضحة، قال ولا وزن للرؤية المجهرية وبالأدوات العلمية المكبرة، وإنما المقياس إمكان الرؤية بالعين الاعتيادية المجردة، نفس كلام السيد الخوي، لا، وتلك الوسائل العلمية نستفيد منها، نعم لا بأس، لكن وين يحسن استخدامها كعامل مساعد على الرؤية المجردة وممهد لتركيزها، بهذا استفيد منها في ذلك. وتبعه على ذلك تلميذه السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره، لكن خالفه عدد من تلامذته، قلنا كسيد الحائري في تعليقته على الفتاوى الواضحة، سيد محمود الهاشمي في بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت العدد 31. إذن الآن قطعنا خطوة ثالثة على الطريق، وهي عرفنا خارطة الأقوال في المسألة، والمسألة مستحدثة هاي من عصر السيد الخوئي والسيد الخميني وجاي، ليست بعيدة. وخالفهم تلامذتهم كما قلنا عدد من تلامذته. الخطوة الأخرى اللي نخطوها نقول فيها: ويتوقف البحث في المسألة بشكل كبير على تنقيح موضوعين هما الرؤية والهلال. سنجد إن شاء الله تعالى أن منشأ الخلاف هو صدق الرؤية، هيك ملخص الآن، وإلا هو البحث هنا: هل تصدق الرؤية على الرؤية بالعين المسلحة أم لا؟ وهل يصدق الهلال على الهلال الذي تراه التلسكوبات له؟ لا يصدق هلال. فإذن كنا نحتاج تنقيح موضوع أول، لأن يبدو أن الاستدلال مبني عليه، وهم مقتضى القاعدة مقتضى المنهج الفني أن تنقح الموضوع أولا، هما الرؤية والهلال موضوعان مهمان، الذي جعل موضوعا لدخول الشهر الجديد. إذ أن الفريقين متفقون، متفقان بلحاظ اللفظ ومتفقون بلحاظ المضمون، إذ أن الفريقين متفقون على أمرين، هاي هم خلنا نتفق عليهم قبل ما ننقح، فريقين: القائل بكفاية العين المسلحة والقائل بعدم كفايتها. كل لحظة تهيئت أفكار نهيئ بها إن شاء الله تعالى ميدان البحث. إذ أن الفريقين متفقون على أمرين: واحد، عدم كفاية مجرد خروج القمر من المحاق لدخول الشهر. هاي الفريقين متفقين عليه، مجرد خروج القمر من المحاق لا يبدأ به شهر، حتى لو رصدته أجهزة، لا أخو أجهزة الرصد الفلكي، حتى هو بالمحاق وشوفه، لا هو مو بعيد عليها. فإذن هذا متفق عليه، أن مجرد خروج القمر من خط الاقتران، بعد أن كان بخط الاقتران ومحاق، يخرج من خط الاقتران، مجرد خروج هذا لا يكفي، لا يسمى هلال، وبعد لم يكتسب نور، ترصد أجهزة الرصد الفلكي ويشوفه، لكن هذا ما إله مدخلية. ليش؟ لعدم صدق الهلال عليه حينئذ، ما يصدق عليه أنه هلال ما لم يكتسب شيئا من النور يجعله قابلا للرؤية في الجملة بالعين المسلحة بالعين المجردة، المهم صاير اسمه هلال. وقد قيل أن أقل مدة لاكتساب نور يمكن أن يشاهد بأجهزة الرصد تقرب من الساعتين أو ساعتين إلا فد مقدار بعد خروجه من خط الاقتران، يا الله يرصد بأجهزة الرصد الفلكي، أما بالعين المجردة أخوي يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير. إذن ثبتنا المعلومة الأولى، أن لا يبدأ شهر بمجرد خروج القمر من المحاق، هذا ما يعتبر إعلان لدخول شهر جديد، لأن موضوع بداية الشهر وعنوان بداية الشهر ما هو؟ الهلال، وهذا بعد ما يسمى هلال، ما لم يكتسب شيئا من النور يمكن أن يرى في الجملة، لأن احنا ما زلنا ما متفقين عن المسلحة كافية لو مو كافية، يحتاج إلى وقت حتى يرى هلالا بالعين المسلح. معلومة أيضا، خلافا لبعض حكومات الدول الإسلامية التي تعتبر مجرد الخروج من القمر إعلانا عن دخول الشهر الجديد، مثل ليبيا، تتذكرون كانت ليبيا قبل يومين من من إعلان الشهر تعلن الشهر، عند مجرد خرج من خط الاقتران بدأ الشهر الجديد قبل أن يكتسب نورا ولو بالعين المسلحة. هذا رأيهم على كل، وهو قول لا يقبل به الفقهاء ولا الفلكيون. وأخرى دول أخرى من العالم الإسلامي تكتفي بمكث الهلال ولو دقيقة واحدة بعد غروب شمس يوم 29، مثل تونس مثلا. هذه كلها لدى المشهور لدى العلماء هذه لا عبرة بها، لأنها أشياء حسابات. نحن نريد هلال ونريد رؤية. قد نختلف بالعين المسلحة لو بالعين المجردة، هذا خلاف آخر، بس نريد صدق هلال، وجود نور يرى في الجملة. أما هذه الاعتبارات لا الفلكيون يقبلون بتسميته هلال ولا الفقهاء يقبلون بتسميته هلال. إذن هذا الأمر متفقين عليه الفريقين. الأمر الثاني متفقين عليه أيضا، لا بد من صدق الرؤية، لأن الأثر الشرعي يترتب عليها. فلو أمكن ضبط القمر وتحسس نوره بمجرد خروجه من المحاق على نحو لا تصدق معه الرؤية، لم يثبت بها دخول الشهر. أيضا لابد من صدق عنوان رؤية الهلال، لأن هكذا هو أخذ في الأحاديث. يعني شريد نخرج بهذا القيد، ماذا نخرج؟ نخرج هاي حتى الموبايلات الآن الحالية يمكن ربطها، مو كما هنا أكثر كاميرا مربوطة بالهواتف النقالة، هاي تتحسس الأجسام المنيرة وتطبع صورتها على الشاشة مالتها مالت الكاميرا. فممكن إذن أن ترى شيئا منيرا وتركز خلينا نقول الصورة، فتنطبع الصورة على الرقائق الإلكترونية الموجودة في الكاميرا المربوطة بالموبايل، لكنها لا تسمى رؤية. هذا التحسس للنور بواسطة الرقائق الإلكترونية لا يصدق معها رؤية، فإذن هذا غير كافي. خلنا نكتب إذن هاي الملاحظة حتى نخرجها بهذا القيد الثاني. فأكثر الكاميرات في الهواتف النقالة تمتلك اليوم إمكانية تسجيل البيانات على رقائق رقمية إلكترونية وإمكانية القدرة على معالجتها فوريا بزيادة التباين بين الألوان لتتميز الأجسام المتقاربة في الإضاءة أو زيادة إضاءتها، ويعمل بعضها بشكل فوري بحيث تستعمل للرؤية الليلية أو خلال الغبار. إذن هذا تحسس للأجسام المضيئة، انطباع لصورتها على الرقائق الإلكترونية الدقيقة، هذا لا يصدق معه رؤية. تتحسس أجسام المضيئة كلها وانت تقدر تميز هذا الشيء وتركز نوره وتشوف. لابد إذن من تحقق الرؤية هذا حتى القائلين. طبعا ليش قلنا احنا فريقين متفقون؟ لأن حتى القائلين بكفاية الأجهزة، أجهزة الرصد والتلسكوبات، فإنه لا يرى أن الهلال يثبت بهذا التحسس بها الرقائق الإلكترونية الموجودة في كاميرات تثبت على أجهزة الرصد وحتى أجهزة الموبايل الموجودة. إذا الآن اتفقنا على أمرين، أنه لابد، ليش قلنا أنه تنقيح الموضوع لأمرين لعنوانين هن ذن النقطتين متفقين عليهم داخلين. لابد من النقطة الأولى، لابد من صدق عنوان الهلال النقطة الأولى، أما مجرد خروج من المحاق ما لم يكتسب مقدارا من النور ما يصدق عليه هلال، والهلال هو موضوع ترتب عليه الأحكام الشرعية. وثانيا لابد من صدق الرؤية، أما التحسس للأضواء والأجسام المنيرة برقائق إلكترونية وأمثال هذه الأمور أو بالصناعات الحسابية نحسب إيه هكذا، نعم لا، لابد من الرؤية. هذا إذن الأمران، وعرفنا أنه متفقين ضمن هذين الأمرين هالعنوانين متفقين على أمور. ولما كان تنقيح هذين العنوانين داخلا في الاستدلال على المسألة فلنتركه إلى التفاصيل بإذن الله تعالى. إذن هما حان الوقت لي تنقيح هذين الموضوعين الرؤية والهلال، لأنهما داخلان في تفاصيل الاستدلال، فيحسن أن نتناولهم ضمن الاستدلال حتى نعرف مدخلية بالبحث. بس المهم ضمن هالمقدار احنا حررنا الآن أنه تعالوا خلينا نخرج الأشياء المتفقين عليها. احنا ما راح ننقح بشكل كامل عنوان الرؤية وعنوان الموضوع الهلال، بس خلينا نخرج المتفقين عليه. سم متفقين على شيئين احنا، واحد يخص عنوان الهلال، واحد يخص عنوان الرؤية. عنوان الهلال متفقين لابد من صدق عنوان الهلال، فمجرد خروجه من المحاق كما بعض الدول الإسلامية تعتبر بداية الشهر، مجرد خروج القمر من خط الاقتران مع الأرض والشمس يعتبروا خلص بدأ الشهر. لا، هذا احنا متفقين هذا ليس صحيح، لأن بعد لا يصدق عليه أنه هلال. والأمر الثاني المتفقين عليه أن لابد من رؤية. أما إذا كان مو رؤية وإنما تحسس للضوء أو انطباع للضوء على كل ما يكفي، لأنه لابد من رؤية. أما تفصيل البحث في هذه العنوان وأي هلال هو الحجة أي هلال مو حجة، لا يبدو يحتاج إلى أن نذكر ضمن البحث وضمن الاستدلال حتى يأخذ كوضع الطبيعي. إذن هاي خطوة أخرى أيضا قطعناها بفضل الله تعالى. الآن نبدأ في أدلة الفريقين، ونبدأ بأدلة كفاية رؤية العين الهلال بالعين المسلح. إذن هذا هو العنوان الذي الآن إن شاء الله تعالى ندخل فيه، أدلة كفاية رؤية الهلال بالعين المسلح. الأول، دليل الأول، إن عنوان الرؤية الذي جعل موضوعا لوجوب الصوم والإفطار مطلق، يشمل الرؤية بالعين المسلحة كما يشمل الرؤية بالعين المجردة العادية، فكلاهما رؤية. هذا كأنه ملخص الدليل، عنوان الدليل. أليس الأحاديث تقول صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية؟ الرؤية لا تختص فقط بالرؤية بالعين المجرد. من يرى الهلال بالعين المسلحة أيضا يصدق عليه أنه رأى الهلال، فمشمول بعنوان الرؤية. لماذا لا يكون كافيا؟ هذا إذن وجه الأول، هذا الذي يقولون ومن القائلين به سيد الهاشمي في مجلة فقه البيت عدد 31 صفحة 64، فكرة إذن موجودة لدى المستدلين. قلنا فكلاهما رؤية، وكذا الرؤية بالنظارة الطبية لمن هو ضعيف البصر. لو واحد بالنظارات رأى الهلال متقولون هذه رؤيته، وما حدا مما بدا. لماذا الرؤية بالنظارات اللي هي آلة تكون مجزية وكافية، بينما بالتلسكوب مو كافي؟ أليست كلها رؤية؟ صدق يا جماعة، لمن هو ضعيف البصر. هذا تلخيص لدليلهم وبيان وتوضيح. ومجرد كأنه جواب، ومجرد كون الرؤية بالأجهزة المقربة ليست غالبة ولا متعارفة بين الناس لا يمنع من شمولها بالإطلاق، كما هو معلوم. صح، المستدل يقول أنا أيدك، لما يقال رؤية تنصرف الرؤية للعين الطبيعية أنا معك، لأنه هو الفرد الغالب. لكن هل هذا الانصراف للفرد الغالب يقيد بالفرد الغالب ويمنع من دخول الأفراد الأخرى غير الغالبة؟ ما سمعنا بهذا في علم الأصول ولا أسسنا. الانصراف للفرد الغالب لا يقيد الإطلاق، مع اعترافنا بأنه يوجد انصراف إلى الفرد الغالب وهو الرؤية بالعين المجردة، لكن هذا لا يصلح للتقييد. إذن هذا الدفع الدخل كان، قلنا لا يمنع من شمولها بالإطلاق كما هو معلوم، لأن الانصراف إلى الفرد الغالب لا يقيد الإطلاق، خصوصا وأن الرؤية طريق محض لحصول العلم بوجود الهلال في الأفق، وليس لها جهة موضوعية. الرؤية ليست مأخوذة هنا على نحو الموضوعية، وإنما على نحو الطريقية، وهذا أكدنا كلامنا السابق. الرؤية إنما صار تركيز عليها وصوموا للرؤية، مو لأنها هي بنفسها الرؤية شرط، لا، وإنما لأن هي طريق لحصول العلم بوجود الهلال بحجم قابل للرؤية. فإذا حصل هذا العلم بأي طريق كافي، وهذا أكدناه في بعض كلماتنا السابقة، مو لذلك وجب القضاء لما يحصل كذا كذا أمور، مع أنك ما رأيت الهلال، لكن حصل العلم بأن الهلال كان موجود. فالرؤية مأخوذة على نحو الطريقية وليس الموضوعية، خصوصا وأن الرؤية طريق محض لحصول العلم بوجود الهلال في الأفق، وليس لها جهة موضوعية. هذا إذن بيان للوجه الأول، وكما رأيت تضمن معلومات عديدة، يعني ستشترد منها هاي، استقبل منها محل، لكن ملخصها إذن هو اللي بدأنا به، أنه هذا صوم للرؤيا، أفطر للرؤيا، والرؤيا كما تصدق على العين المجردة تصدق على العين المسلحة. نعم أن الرؤيا لو أطلقت تنصرف للرؤيا بالعين المجردة صحيح، لأن هو الفرد الغالب، لكن متى كان الانصراف إلى الفرد الغالب يقيد الإطلاق؟ متمسك بإطلاق الرؤية الشامل للعين المسلحة كما هو شامل للعين المجردة. هذا إذن ملخص الوجه، نعطيكم إن شاء الله فرصة للتأمل والتفكير فيه حتى نشوف من أي أنصار الفريقين أنتم، ولا زلنا في أول الطريق إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على